بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وصلنا عند حديث حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة وقيام العباس رضي الله عنه في الصحابة وأمرهم بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كلاما حسنا رضي الله عنه. الحمد لله. حيث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحا، وأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق وحارب وسالم، ثم شبهه ودأبه عليه الصلاة والسلام في إقامة الدين، فقال: ما راعي غنم يتبع صاحبها بها رؤوس الجبال يخبط عليه العظاه بمخبطه ويمدر حوضها بيده، يعني يحسن حوضها ويصلحه بيده، بأنصب ولا أدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم. ثم ذكر أن أم أيمن وهي حاضرة النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن كان صغيرا هي التي حضنته وربته، ولما توفيت أمه كانت هي معه، بكت على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قيل لها: لما تبكين يا أم أيمن على رسول الله؟ قالت: ما أبكي على رسول الله، لا أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا، ولكني أبكي على خبر السماء انقطع. تبكي على الوحي، وهذا فقه سبحان الله العظيم. قال حماد: وكانت أيوب إذا بلغها هنا خنقته العبرة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد الدمشقي، حدثنا شعيب هو ابن إسحاق، حدثنا الأوزاعي، وحدثني يعيش بن الوليد، حدثني مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب.
نعم، هذه مما يسلي في مصيبتك، تذكر مصيبتك في النبي عليه الصلاة والسلام. إن كنت مسلما حقا فإن مصيبتك بالنبي صلى الله عليه وسلم أكبر مصيبة. إن كان عليه الصلاة والسلام أمنة كما قال عن نفسه: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. كان هو أمان لأهل الأرض عليه الصلاة والسلام، وقال: إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، سيحاج الدجال دوننا. وكان عليه الصلاة والسلام: ما تنزل شبهة إلا كشفها، ولا معضلة إلا بينها، وكان الوحي ينزل عليه، وكان الدين قائما، ولم يكن لأحد كلام معه عليه الصلاة والسلام، وكانت الأمور مستقيمة والقلوب راغبة في الآخرة. فلا شك أن موت عليه الصلاة والسلام هو أعظم مصيبة وفاجعة أصيب بها المسلمون. فكل ما يصاب الإنسان بمصيبة ويتذكر مصيبته بالنبي عليه الصلاة والسلام تسهل عنده مصيبته. نعم.
أخبرنا أبو نعيم، حدثنا فطر عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن أبيه قال: ما سمعت ابن عمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا بكى.
اللهم استعان. نعم.
أخبرنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن فاطمة قالت: يا أنس، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، وقالت: يا أبتاه من ربه ما أدناه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه أجاب ربا دعاه. قال حماد: حين حدث ثابت بكى، وقال ثابت: حين حدث به أنس بكى.
عليه الصلاة والسلام. وكلام فاطمة رضي الله عنها هذا هو النعي الذي ليس فيه تسخط ولا جهل من جهل جاهلية، وإنما كلام حسن وليس فيه لطم خدود ولا شق جيوب ولا تسخط من ربه ما أدناه. يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه أجاب ربا دعاه. ثم تقول لأنس وكان خادمهم 10 سنين: يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يعني هو حق الإنسان لابد يدفن، لكن تقول كيف طابت نفوسكم؟ فكان أنس إذا حدث به بكى. نعم.
حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدته يوم موته فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. وهذا حق، ليس يعني في أنفسهم هكذا من محبته، لا هذا حق، يعني هذا أمر عيان محسوس. كان اليوم اللي دخل فيه أضوأ يوم وأحسن يوم وأبهج يوم، حتى أن الجواري في الشرفات وفي البيوت يخرجن ينظرن في النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل المدينة قد استعدوا. واليوم اللي مات فيه عليه الصلاة والسلام كانت المدينة في أظلم يوم وأقبح يوم. الله المستعان. نعم.
حدثنا عبد الله بن مطيع حدثنا هشيم عن أبي عبد الجليل عن أبي حريز الأزدي قال: قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نجدك يوم القيامة قائما عند ربك وأنت محمارة وجنتاك مستحم من ربك مما أحدثت أمتك من بعدك.
اللهم صل. نعم.
أخبرنا القاسم بن كثير قال: سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن أبي الأسود القرشي عن أبي قرة مولى أبي جهل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا.
وهذا اللي حصل، وهذا يروى مرفوع كما هنا، ويروى موقوف على أبي هريرة كما عند ابن وضاح وغيره: سيخرجون أفواجا كما دخلوا فيها أفواجا. وهذا اللي حصل وسيحصل ولا زال يحصل، أنهم يخرجون ويدخلون، بعضهم يدخل والأفواج تخرج أيضا. الآن أثر ابن الأهتم المشهور، وابن الأهتم هذا من تميم، بل هم من رؤوس تميم، بيت الأهتم يعتبر من رؤوسه، وأحد الوفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم من زعماء تميم كان عمرو بن الأهتم. فهذا عبد الله بن الأهتم مشهور بالعبادة، وهو من أهل تميم من قبيلة تميم، ودخل على عمر بن عبد العزيز وذكر هذه الخطبة الحسنة المشهورة. نعم.
أخبرني أبو بكر المصري عن سليمان أبي أيوب الخزاعي عن يحيى بن سعيد الأموي عن معروف بن خربوذ المكي
ابن خربوذ
المكي عن خالد بن معدان قال: دخل عبد الله بن الأهتم على عمر بن عبد العزيز مع العامة، فلم يفجأ عمر إلا وهو بين يديه يتكلم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله خلق الخلق غنيا عن طاعتهم آمنا لمعصيتهم، والناس يومئذ في المنازل والرأي مختلفون، فالعرب بشر تلك المنازل أهل الحجر وأهل الوبر وأهل الدبر، تجتاز دونهم طيبات الدنيا ورخاء عيشها.
تحتاز بالحاء.
تحتاز دونهم طيبات الدنيا ورخاء عيشها، لا يسألون الله جماعة ولا يتلون له كتابا، ميتهم في النار وحيهم أعمى نجس مع ما لا يحصى من المرغوب عنه والمزهود فيه.
قوله هنا ميتهم في النار، هذا أمر كان مستقر، ليس أنه كافر وليس أنه مشرك، هذا أمر لا ينازع فيه العاقل، لكن حتى ميت أهل الجاهلية كان في النار هكذا قطعا. وهذا قال ابن الأهتم على عمر بن عبد العزيز وهو فقيه وخليفة وبحضرة العلماء والعامة والناس، ولا أحد ينكر، فكان يتكلم عن العرب الجاهلية يقول: أما الدنيا فكانت تحتاز دونهم الطيبات، كانت فارس والروم والصين والهند والحبش والأمم الأخرى عندهم طيبات وطب وحكمة وهندسة وأنظمة، والعرب كانوا تحتاج دونهم طيبات الدنيا. لا يسألون الله جماعة ولا يحبون الجماعة ولا يتلون كتاب. وأما الآخرة فميتهم في النار، وحيهم أعمى نجس مع ما لا يحصى من المرغوب عنه والمزهود فيه. نعم.
فلما أراد الله أن ينشر عليهم رحمته بعث إليهم رسولا من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فلم يمنعهم ذلك أن جرحوه في جسمه ولقبوه في اسمه، ومعه كتاب من الله ناطق لا يقوم إلا بأمره ولا يرحل إلا بإذنه. فلما أمر بالعزمة وحمل على الجهاد انبسط لأمر الله لوثه، فأفلج الله به فأفلج الله حجته وأجاز كلمته وأظهر دعوته وفارق الدنيا تقيا نقيا
عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم قام بعده أبو بكر فسلك سنته وأخذ سبيله، وارتدت العرب أو من فعل ذلك منهم، فأبى أن يقبل منهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذي كان قابلا، انتزع السيوف من أغمادها وأوقد النيران في شعلها، ثم نكب بأهل الحق أهل الباطل، فلم يبرح يقطع أوصالهم ويسقي الأرض دماءهم حتى أدخلهم في الذي خرجوا منه وقررهم بالذي نفروا عنه. وقد كان أصاب من مال الله بكرا يرتوي عليه وحبشية أرضعت ولدا له، فرأى ذلك عند موته غصة في حلقه، فأدى ذلك إلى الخليفة من بعده وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه. ثم قام بعده عمر بن الخطاب فمصر الأمصار وخلط الشدة باللين وحسر عن ذراعيه وشمر عن ساقيه وعد للأمور أقرانها وللحرب آلتها. فلما أصابه فتى المغيرة بن شعبة أمر ابن عباس يسأل الناس هل يثبتون قاتله، فلما قيل فتى المغيرة بن شعبة استهل يحمد ربه ألا يكون أصابه ذو حق في الفيء، فيحتج عليه بأنه إنما استحل دمه بما استحل من حقه. وقد كان أصاب من مال الله 84,000 فكسر لها رباعه وكره بها كفالة أولاده، فأداها إلى الخليفة من بعده وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبيه
رضي الله عنه. الوصف دقيق لعمر وأبي بكر. عمر كان أصاب من مال الله بحق بشهادة الناس، أصاب من مال الله بحق مقابل تفرغ للخلافة 84,000، فلما جاءه الموت أراد أن يرد كل ما أخذ، والشيخان أتعبا من بعدهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، فكسر لها رباعه أي بيع بيوته ومنها دار القضاء، وكره بها كفالة أولاده يعني لم يتكل على كفالة أولاده وإنما باع البيوت وأمر ببيعها، وأداها إلى الخليفة من بعده وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه. نعم.
ثم إنك يا عمر بني الدنيا ولدتك ملوكها وألقمتك ثديها وألقمتك ثدييها ونبت فيها تلتمسها مظانها، فلما وليتها ألقيتها حيث ألقاها الله، هجرتها وجفوتها وقدرتها إلا ما تزودت منها، فالحمد لله الذي جلى بك حبوتنا
حوبتنا
فالحمد لله الذي جلى بك حوبتنا وكشف بك كربتنا، فامضي ولا تلتفت، فإنه لا يعز على الحق شيء ولا يذل على الباطل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. قال أبو أيوب فكان عمر بن عبد العزيز يقول في الشيء قال لابن الأهتم امضي ولا تلتفت.
نفعه الله عز وجل بموعظة ابن الأهتم، فكان في خلافته كل ما كثر الناس عليه لأنه فطمهم من دنياهم إلا بحق. يقول ابن الأهتم أوصاني يقول امضي ولا تلتفت، لأن الالتفات يضعف المشي يضعف العزم، كل ما تلتفت وراءك يضعف عزمك. ويضربون مثل بالظباء، فإن الظباء أسبق من الكلاب التي تطردها، لكن الظباء كلما قطعت غلوة ومسافة التفتت تنظر في الكلب هل أدركها أو لا، فإذا رأت الكلب ضعف عزمه حتى يمسكه. وهكذا الإنسان مع الشيطان، لو أن الإنسان ما يلتفت للشيطان ويعزم في أمره ولا يتردد لا أفلح، لكن كل مرة يلتفت للدنيا وينظر وراءه فيدركه الشيطان. الشيطان هو كلب ابن آدم. فكان ابن الأهتم يقول لعمر بن عبد العزيز: سيكثر عليك العذل واللوم والناس والآراء، وأعطي الناس كذا وأعطي كذا، فامضي ولا تلتفت، فإن الله عز وجل نفعنا بك، جلى بك حوبتنا وكشف بك كربتنا. وكان كما قال عمر كان ابن الدنيا، عمر بن عبد العزيز هو ابن الدنيا، ولدته ملوكها. أبوه عبد العزيز بن مروان كان مروان بن الحكم قد جعل الخلافة لعبد الملك ومن بعده لعبد العزيز أخوه، لكنه مات قبل فجعل عبد الملك في أبنائه. وهو عمر نفسه عاش في ظهور بني أمية وعزهم وملكهم، وألقمتك يديها ونبت فيها تلتمسها مضانها. وكان عمر بن عبد العزيز في شبابه يتمنى فاطمة بنت عبد الملك بنت عمه، وكانت أمنية له، فزوج عبد الملك فاطمة، وكان يتمنى إمارة المدينة فحصلت له، ثم كان يتمنى الخلافة فحصلت له. ثم لما ولي الدنيا كلها اشتاقت نفسه للجنة وألقى الدنيا حيث ألقاها الله وقذرها وجفاها وهجرها، وهذا من فضل الله عليه، هذا من فضل الله عليه اللي فتح قلبه في آخر حياته. فإن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله في طاعته ثم ختم له بذلك، والأعمال إنما تحسب بالخواتيم. فما أحسن خطبة ابن الأهتم هذه. نعم.
باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته. حدثنا أبو النعمان، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا عمرو بن مالك النكري، حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا، فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاجعلوا منه كوا إلى السماء، فاجعلوا منه كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال: ففعلوا، فمطرنا مطرا حتى نبت العشب، وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم، فسمي عام الفتق.
نعم، هذا الباب هو آخر السيرة، لأن الدارمي أراد ما أكرم الله به نبيه في حياته، وما أكرم به قبل البعثة من سلام الحجر والشجر عليه ومعجزاته ووفاته، وما أكرم به بعد موته، حتى يختم ذلك ويبدأ في المراد بعد هذه المقدمة، وهو اتباع سنته. فذكر ثلاثة آثار هنا. فالآثر الأول هذا اللي هو أن أهل المدينة جاءهم قحط شديد، فشكوا إلى عائشة فقالت: لا تجعلوا بين قبر عليه الصلاة والسلام وبين السماء شيء، افتحوا فيه كوة حتى لا يكون فيه سقف. ففعلوا، فمطروا حتى نبت العشب وسمنت الإبل وتفتقت من الشحم وسمي عام الفتق. وهذا الأثر يحتج به الصوفية كثيرا، ويرون أنه يعني يؤيد مذهبهم في التوسل بالصالحين وغير ذلك، وفي الحقيقة ليس لهم فيه حجة لا من قريب ولا من بعيد. أولا، الأثر نفسه من حيث ثبوته فيه نظر شديد، لا من حيث السند ولا من حيث نكارة المتن. فنبدأ بنكارة المتن. أولا، عام الفتق لا يعرف في السير، لو تبحث في التواريخ وفي السير وفي أخبار الناس وفي أيام الناس ما تجد أن فيه شيء اسمه عام الفتق. هذا واحد. الشيء الثاني أن أصلا بيت عائشة كان فيه كوة وكوة من وقت النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يكن مسقوفا كله، بل كان له بيت وله حجرة، والحجرة كانت الشمس فيها، ولما سور بيته وحجرته. تقول عائشة في الصحيحين: كانت الشمس لما وصفت وقت العصر، تقول كانت الشمس في حجرتها، فمعناه ليس مسقوف كله، بل كان مفتوح إلى السماء، وفي كوة. وحتى لما وضعوا جدار بعد ذلك وضعوا فيه كوة حتى ينزل منها من أراد أن ينظف، لكن هذا كان في وقت الوليد بعد وفاة عائشة بسنين. فقولهم أنه افتحوا كوة وافعلوا هذا أيضا فيه نكارة، فهو منكر في من حيث المتن، من حيث العام الفتق، ومن حيث الكوة هذه، هذا من ناحية. وأما من حيث السند أيضا ففيه فيه السند هذا مريض من أشياء كثيرة. أبو النعمان هذا اللي يسمونه العلماء عارم، اسمه عارم أبو النعمان البصري مشهور، لكن اختلط وتمكن به الاختلاط بأخرة في آخر عمره، ولذلك العلم تحرزوا وقالوا يؤخذ منه ما كان قبل الاختلاط. فيمكن أنه من الاختلاط أن سمع هذه القصة من أحد أو من الرواة أو من الأخباريين وظن أنها مرفوعة أو أنها إلى عائشة ونحو ذلك. وكذلك سعيد بن زيد، وهذا النكري عمرو بن مالك وغيرهم، كل هؤلاء إما صدوق له أوهام وإما إن فيه بلاء. فعارم كما تقدم قال البخاري تغير عارم، وقال أبو داود اختلط ثم راجعه عقله ثم استحكم اختلاطه، ولذلك ما سمع منه أبو داود السجستاني لأجل أنه تغير، وذكروا أن عنده أوهام كثيرة هذا أبو عارم. كذلك سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد، سعيد بن زيد هذا أخو حماد بن زيد، قال النسائي ليس بالقوي، وقال بعضهم أنه ضعيف، وقال السعدي هذا جوزجاني ليس بحجة، يضعفون حديثه. وكذلك عمرو بن مالك النكري هذا يقول له أوهام، وكذلك أبو الجوزة هذا الرجل مشهور عاد أبو الجوزة روى عن الصحابة بن عباس وعائشة وغيرهم، يقول ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، ولا يصح روايته أنه سمع منهم. ويقول البخاري لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة، يعني أنه ليس بضعيف في نفسه لكن ما سمع من ابن مسعود وعائشة. وقال المزي في تهذيب الكمال حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم، وذكر ابن عبد البر أيضا أنه لم يسمع من عائشة. فكما تلاحظون كل الأربعة يعني فيه إشكالات، لا أبو الجوزة من حيث سماعه من عائشة، ومن حيث أنه قالوا أنه نرجو أنه لا بأس به، ولا من حيث عمرو بن مالك وأوهامه، ولا من حيث سعيد هذا أخو حماد بن زيد، ولا من حيث عارم. هذا الوجه الثاني من حيث السند ومن حيث المتن. الوجه الثالث كما قال ابن تيمية، وابن تيمية تكلم عن هذا في مواضع، وجزا الله خير الأخونا أبو أحمد هو اللي جمعها، فمنها في تلخيص الاستغاثة لابن كثير، ومنها في الفتاوى، والأثر أخرجه إبراهيم الحربي أيضا في غريب الحديث من نفس الطريق عن عارم. لكن ابن تيمية لما ذكر بعض هذه الأشياء سواء نكارة المتن أو السند قال ولو صح، وهي طريقة الحديث إنه اعتبر أنه صح، هل فيه متمسك للصوفية أو للقبورية؟ لا، قال ولو صح لكان حجة على القوم لا حجة لهم. قال فإن أهل المدينة على هذا الأثر لم يقسموا بمخلوق ولم يتوسلوا بميت، وإنما غاية أمرهم ولم يسألوا الله بالميت، وغاية أمرهم أن فتحوا بين قبر النبي وبين السماء، ومعروف أن قبور الأنبياء والصالحين أنها موطن رحمة، فما بالك بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي نجزم أنه في قبره هو أسعد الناس، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنما قال اجعلوا القبر مكشوف إلى السماء فإنه موطن رحمة هذا القبر، وإذا كان إن الأرض كلها قحطت فإن هذا القبر لا يقحط وسينزل الغيث. فيقول إن هذا ليس فيه شيء. وقال في موضع آخر هذا الفعل ليس حجة في محل النزاع سواء كان مشروع أو غير مشروع، فرضنا أن فعله مشروع ولا غير مشروع هو أيضا ليس حجة في محل النزاع. قال إنما هو استنزال للغيث على قبره، والله تعالى ينزل رحمته على قبور أنبيائه وعباد الصالحين، وليس فيه لا سؤال لهم بعد موتهم ولا طلب ولا استغاثة بهم، لم يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطلبوا منه، ولم يسألوا الله به، ولم يقسموا على الله به ولا شيء. إنما لو صح، لو تجاوزنا كل هذه النكارة في المتن والسند لو صح إنما هو اجتهاد، وقالوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم موت الرحمة، لأن المقبور فيه عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله، فافرجوا بينه وبين السماء لعل الرحمة تنزل علينا، كأنهم يستنزلون الغيث ويسترحمون الله عز وجل بذلك، لكنه ما سألوا من الميت شيء. هذا ما يتعلق بعام الفتق. وأما المحققين وأظن منهم هذا الداراني هذا، لأن هنا فرحان بالأثر ويقول الأثر هذا رجال الثقات، في شرح طلع للدارمي 9 مجلدات، حد رأى؟
قرأت عنه بس.
إيه له.
لا واحد هو ناقل نفس تحقيقه بس ما نقرأ الشرح.
أجل في شرح واحد 9 مجلدات يمجو عند الموطن هذا فرح، وأخذ يتوسع ويوسع الكلام، يعني كأنهم يحاولون أن يجعلوا حجة لأهل القبور وغيره، وهذا كما تلاحظون كما قال ابن تيمية ما يفعله أهل القبور في وادي وهذا في وادي آخر، ما فيه علاقة بالميت أصلا، لا طلب منه ولا سؤال ولا استغاثة ولا شيء، ما في علاقة بالميت، إنما هم علاقتهم بالله عز وجل سبحانه وتعالى وطلبهم من الله، وقالوا لعل الله يرحمنا بوجود جسد النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، هذا مراده. نعم.
أخبرنا محمد بن مروان عن سعيد بن عبد العزيز قال لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 3 ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد، وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه.
هذا الأثر يعني أيضا ليس فيه نكارة، لكن في السند فيه سعيد بن عبد العزيز هذا فقيه الشام يقول أصغر من أن يدرك هذه الحادثة أو يسمع بها، ولا يوجد في مصدر آخر يقول المحقق. سعيد بن عبد العزيز ما أدرك سعيد بن المسيب، فيكون فيه انقطاع. فأيام الحرة أهل المدينة أصابهم كرب عظيم وهربوا في الشعاب وخارج المدينة، واللي مات واللي أغلق عليه بابه، حتى إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هجر 3 أيام اللي هي أيام استباحة المدينة، ما كان يؤذن فيه بالصلاة ولا يقام. وهذه يا إخوان هذا شؤم البدع وشؤم الفتن، هذا أول شؤمة، أرادوا القيام على يزيد فأفسدوا أكثر ما أصلحوا، وكان من شؤم هذه الفتنة فتنة الحرة إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن فيه ولم تقام فيه الصلاة 3 أيام حتى رحل أهل الشام، إلا سعيد المسيب، فإن سعيد المسيب يقول 40 سنة ما يفارق المسجد النبوي، حتى إن في آخر حياته أصابه ما يصيب كبار السن في عيونهم، يمكن الماء الأبيض أو هذا اللي ضعف البصر، فقالوا لسعيد يا أبا محمد لو خرجت إلى هذا العقيق عقيق المدينة ورأيت الماء الجاري ورأيت الخضرة، يقولون أطباء، لرجونا أن ينفعك الله في عينك لو 10 أيام. فقال ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أترك الصلاة فيه؟ قالوا نعم، العقيق أين هو على المسجد؟ فقال لا حاجة لي ببصري، إن كان ثمن ذلك أن أترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو محمد يعني من المشهورين أن حتى ذكروا فيه أن 40 سنة هذه منها 20 سنة ما أذن إلا هو في المسجد، وما رأى إنسانا يصلي قبله قط أمامه قط، يعني دائما في الصف الأول ويسمع الأذان في المسجد، لكن ما يستطيع الخروج لأن أجناد الشام حافين بالمسجد ولا يستطيع النظر يعني في المواقيت، ويريد أن يصلي حسب اجتهاده. فيروى أن كان يسمع صوت من القبر في وقت الأذان، أذان الصلوات 5، وهذا ليس بمنكر، حتى أنه يقول أن جنود الشام يدخلون على سعيد ويرونه في المسجد يقولون انظروا إلى هذا الشيخ المجنون، سلم منهم، سبحان الله العظيم. هذول أهل المدينة وأبناء المهاجرين والأنصار، ولما قامت الفتنة جاءهم ناس لا يعرفون لا مهاجرين ولا يعرفون أنصار ولا يعرفون سعيد المسيب ولا يعرفون الصحابة ولا يعرفون جنود أغشام يقتلون من رأوا، فيتعجبون من سعيد يقولون هذا الشيخ المجنون. كذلك هذا معقب عليه ابن تيمية رحمه الله، فقال في الاقتضاء قال ولا يدخل في باب اتخاذ القبور مساجد ما يروى أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور الصالحين، أو أن سعيد المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك، فهذا كله حق وليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم. يعني هذه كرامة، هذه كرامة لسعيد أن سمع وقت الأذان من ناحية القبر. هذا أيضا ليس فيه يعني شيء منكر. نعم. وأما الانقطاع اللي هنا فقد ذكروا أن ابن سعد في الطبقات أخرجه بسند متصل من طريق لوين محمد بن سليمان عن عبد الحميد عن أبي حازم اللي هو سلمة من دينار قال سمعت سعيد المسيب متصلا، أبو حازم يقول سمعت سعيد المسيب يقول لقد رأيتني ليالي الحرة وما في المسجد أحد من خلق الله غيري، وإن أهل الشام ليدخلون زمرا زمرا يقولون انظروا إلى هذا الشيخ المجنون، وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت أذانا في القبر ثم تقدمت فأقمت فصليت وما في المسجد أحد غيري، 3 أيام بلياليها نعوذ بالله من الفتن. وهذا حصل من شؤم الفتن، حصل أيضا في زماننا هذا في فتنة جهيمان في الحرم، كان من شؤم هذه الفتنة أن مكث الحرم أسبوعين ليس 3 أيام، أسبوعين لا يطاف بالبيت العتيق ولا يصلى فيه، إنما هو الرصاص والضرب والقتل، وهذا آخرة الفتن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني خالد هو ابن يزيد عن سعيد هو ابن أبي هلال عن نبيه بن وهب عن نبيه بن وهب
هم 2 إخوان. نعم.
أن كعبا دخل على عائشة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب ما من يوم يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم يضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه.
كذلك هذا من أخبار كعب، وإذا كان أنه في الكتب الأولى فهذا ليس بمنكر، قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه وكرمه عند ربه أمر عظيم، فيقول أن كل يوم ينزل 70,000 من الملائكة يحفون بالقبر، ماذا يفعلون؟ يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا جاء غيرهم، حتى إذا انشقت الأرض عنه في النشر بعد الموت أيضا مع 70,000 يزفونه عليه الصلاة والسلام. هذا الأثر عند الدارمي هنا وما خرج المحقق، لكن أبو أحمد جزاه الله خير خرج لنا عند ابن المبارك في الزهد وعند أبو الشيخ في العظمة وعند أبي نعيم في الحلية وعند البيهقي في شعب الإيمان، كلهم يرجع طرقهم كلها ترجع إلى خالد بن يزيد، هذا كل هذه الطرق ترجع إلى خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال. لكن يقول أبو زرعة نبيه بن وهب إذا حدث عن عمر وعثمان مرسل، وكعب الأحبار مات في آخر خلافة عثمان، فكأن نبيه أصلا ما أدرك كعب، كأن نبيه لم يدرك كعب، وذكر هنا عندكم قال نبيه لم يدرك كعبا، أخذوه من هذه الكلمة إن نبيه كعب مات في خلافة عثمان ونبيه ما أدرك لا عمر ولا عثمان. الآن وصل الدارمي إلى العبرة مما تقدم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قدره ليس كقدر غيره ولا ينطق عن الهوى، وقد حفه الله بالكرامة من بعثته إلى وفاته إلى ما بعد وفاته، فاللي يهمنا الآن ونحن ما أدركنا عليه الصلاة والسلام حياته، ونسأل الله أن نراه في عند الحوض وأن نكون من أتباعه، اللي يهمنا الآن اتباع سنته، اتباع سنته، وهذا مراد الدارمي حتى يبني الكتاب كله على هذا أن نعظم سنته. نعم.
باب اتباع السنة. أخبرنا أبو عاصم أنبأنا ثور بن يزيد حدثني خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة. وقال أبو عاصم مرة: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.
نعم، أول حديث حديث العرباض، هذا الحديث العظيم. والعرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه أحد البكائين الذين أنزل الله فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. فهو من خلص المؤمنين ومن أفاضل الصحابة، وسكن الشام. وعبد الرحمن بن عمر وصاحب له أظن حجر بن حجر جاءوا إلى العرباض بثلاث نيات. وهذه فائدة، أن الإنسان أحيانا يذهب في مشوار أو في شيء ويدخل فيه نيات من الخير فتحسب له كله. فلما جاء عبد الرحمن وصاحبه قالوا العرباض أتينا، كان مريضه، قالوا أتيناك عائدين ويأخذون أجر العيادة بالنية، وزائرين ويأخذون أجر زيارة الإخوان بالنية، ومقتبسين يعني طالبي علم، جاءوه بثلاث نيات. ولذلك سبحان العظيم من حسن نياتهم خرج هذا الحديث اللي هم عن طريقهم هم، وهو من أعظم أحاديث الإسلام. أتى الله به، حدث به العرباض هذا. فذكر العرباض القصة المشهورة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يظن أنها تصحيف وأنها صلى بنا، لكن حتى صلى لنا صحيحة، هو لم يصلي لهم بالنية، لكن معنى صلى لنا أي أقام لنا، أقام لنا الصلاة لأننا نقتدي به. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أقمت لهم. كذلك هنا صلاة الصبح: ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. الصحابة ما عندهم صياح ولا عندهم التمثيل اللي يفعله من بعدهم من النساك، إذا خاف الله وجلوا، إنما هي عيون تذرف وقلوب توجل وليس غير ذلك، لهم خنين. فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع. وهذا يدلك على أن فهم الصحابة ليس كغيرهم البتة، ولذلك هم المرجع في الفهم، لأنهم منذ أن رأوا وسمعوا قالوا هذه موعظة مودع. فأوصاهم بتقوى الله وفيها صلاح الدين والدنيا، وأوصاهم بالسمع والطاعة وفيها صلاح الدين والدنيا ولو عبد حبشي، وأوصاهم بأنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا في الجهاد، في الدعوة، في العلم، في العبادة، في الأمر المعروف، في كل شيء سيرى اختلاف كثير. والحل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، وليس أي تمسك، لا، التمسك الشديد تضعها بين الأضراس وتعض عليها. وإياكم المحدثات، فإن كل محدثة بدعة. وهذه قاعدة كلية، كل محدثة في الدين بدعة. وهذا يرد على المتأخرين اللي قالوا بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة كذا وبدعة واجبة وبدعة مستحبة، والخرافات اللي يذكرونها في كتب الأصول وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة. نعم.
أخبرنا أبو المغيرة: حدثنا الأوزاعي عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله.
هذا أيضا أثر عظيم من طريق الأوزاعي عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري. والزهري يحدث عن العلماء، والزهري أدرك علماء كثر، حتى أدرك أنس، الزهري أدرك أنس بآخر عمره. فيقولون العلماء: الاعتصام بالسنة نجاة، السنة سفينة نوح، من ركب فيها سلم، ومن لم يركب فيها غرق، ولن يجد جبل يعصمه من ماء الأهواء والأفكار والآراء. والعلم يقبض قبضا سريعا، يذهب العلم بذهاب أهله. العلم ليس كتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزياد بن لبيد: هؤلاء اليهود والنصارى بأيديهم الكتب ولا ينتفعون منها بشيء. العلم اقتداء، العلم فهم، فهو يقبض قبضا سريعا. فمن أراد أن ينعش الدين وينعش الدنيا، من كان الإسلام يهمه وأراد أن ينعش الإسلام وأن يحييه، فالطريق هو نعش العلم. إذا نعشت العلم في كل مكان انتعش الإسلام وقوي واستعز. فمن أراد منكم القربة من الله وأن يكون ينعش الإسلام فلينعش العلم، وذلك بحضور مجالسه وبنشره في المجالس وبقراءة العلم وبإحياء الآثار. قال: وذهاب العلم فيه ذهاب الدين والدنيا. في ذهاب العلم ذهاب الدين والدنيا، لأن الناس إذا ذهب عنهم العلم، علم الوحي، رجعوا إلى أمور الجاهلية وأشعار الجاهلية وأخبار الجاهلية، ومات دينهم ودنياهم. كما قال ابن مسعود: إذا رفع القرآن في آخر الزمان رجع الناس إلى أخبار الجاهلية وأشعار الجاهلية. رفع القرآن اللي هو العلم، أساس العلم. فالآن لن يتقرب أحد لله بشيء ولن يجاهد في سبيله بشيء أحسن من نعش العلم، فإن هذا هو نعش الإسلام. وفي باقي أثرين في الباب. نعم.
أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي قال: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة.
الدين ما يذهب مرة واحدة، حتى دين بني إسرائيل كما قال حذيفة بن مسعود: لم يمسوا وهم متمسكين بالدين ويصبحوا وقد انخلعوا منه، ولكن مع الأيام والليالي كما ينقض الثوب عروة عروة. الحبل الآن الحبل مفتول من حبال صغيرة، من أسلاك صغيرة أو خيوط، مفتول هكذا. فالحبل كيف ينقطع؟ ما ينجذ كذا فجأة، لا، الخيوط الصغيرة هذه تتقطع تقطع 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 لين ينقطع الحبل الكبير. هكذا الدين يذهب هكذا قوة قوة. وأول شيء يذهب منه السنة، وأول عرى الحكم تذهب الخلافة، ويذهب العلم الصحيح، ويذهب العبادة الصحيحة، ويذهب الجهاد الصحيح، ويذهب قوة قوة لين يبقى الصلاة. ثم إذا ذهبت الصلاة فلا دين. فإذا أول ثغر يدخل منه على الدين السنة، لا يتساهل الإنسان فيها. إذا ذهبت السنة ذهب الدين، وأصبحوا أهواء وأحزاب وفرق لا دين عندهم. نعم.
أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن حسان قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة.
نعم، إذا هم تعمدوا ابتداع عوقبوا بأن ينزع من السنة مثلها، فإن السنة والبدعة لا يجتمعان. السنة نزيهة وعيوفة وطاهرة، والبدعة نجسة وشنوفة، فلا يجتمعان، مثل الإيمان والنفاق لا يجتمعان في القلب. نعم.
أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف.
والأثر اللي بعده مثله.
أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار.
هذا الفقه الصحيح، ما يقول والله عندهم خير وعندهم أخطاء مثل ما يقول المتأخرين، ويصحبون وتعدل أخطاءهم وما أدري وشو. لا، السلف الصحابة أمرهم ثاني، قال: أهل الأهواء كلهم، حتى اللي يظهرون الدين ولا الجهاد ولا العبادة ولا الدعوة، مثل الآن اللي عندنا تبليغ وإخوان وخوارج وقاعدة ومدري وشو، كلهم أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم كلهم إلا النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نعم.
فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف.
واللي شاك يجرب، اللي شاك في هذا الكلام يجرب، يجرب التبليغي اللي هو أكثر الناس دروشة، فتجد أنه غال على المسلمين ويتمنى عليهم، ولو وجد سيف قام. نعم.
وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم، فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. قال حماد ثم قال أيوب عند ذا الحديث أو عند الأول: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب، يعني أبا قلابة.
وهذا أمر مشاهد كلهم، لماذا يؤول أمرهم إلى السيف؟ السيف معناها محبة الثورات والقيام على المسلمين وإفساد أمرهم والقيام على الولاة. لماذا كل أهل البدع يولى أمرهم للسيف؟ الغل، سبب ذلك الغل، فإن البدعة تورث غل في القلب، لا ينزع الغل إلا لزوم الجماعة، والغل هذا لا يزال يتنامى على عامة المسلمين وخاصتهم وعلمائهم، وكل من لم يدخل في حزبهم يغلون عليه ويحقدون عليه شد الحقد، يتنامى أمرهم إلى السيف، لا يتناهون دون السيف. فأو أي ثورة أو فتنة أو شيء تجد أول من يقوم فيها أهل الأهواء، ولو كانوا يظهرون العبادة وأنهم نعبد الناس هم أخبث الناس، ولا أرى مصيرهم إلا للنار، نعوذ بالله من حالهم. فالسنة لا يعدلها شيء، هي اللي تنظف القلب وتطهره وتجعل الإنسان يحب الجماعة ويناصح من الله الله الأمر. نسأل الله أن يحيينا فيها ويميتنا فيها ويزيدنا فيها بصيرة، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ستة وعشرين.